أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد الحديث عن طوائف من الروايات يمكن الاستدلال بها على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. وصل بنا الكلام إلى الطائفة السادسة، وهي الواردة في بيع الذبائح التي اختلطت ميتتها بمذكاها. وقد تعرض لهذه الطائفة الشيخ في الفرائض، وتبعه عليها بعض المحققين. وهي تتمثل فيما وردا في الباب السابع من أبواب ما يكتسب به، من الجزء السابع عشر من الوسائل. محمد بن يعقوب، طبعا الصفحة 99 الرواية الأولى، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبي المغراء، طبعا تقرأ بالقصر والمد مع همزة وبدون همزة، عن الحلبي، وهو حميد بن المثنى اسمه، عن الحلبي إما عبيد الله أو محمد بن علي أحد الأخوين وكلاهما جليل، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. من حيث السند واضح، ما بدي أطول كثير لأن بحث أصولي، واضحت الصحة لا كلام في صحتها. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكلا في نسخة ويأكل ثمنه. استدل بهذه الرواية على جواز بيع الميتة من مستحلها، واستدل بها في المقام بأنها تدل على عدم جواز البيع لا كلا ولا بعضا من غير المستحل بدلالة الإشارة، إذ قال باعه ممن يستحل الميت، والحال أنه يوجد فيها حلال ويوجد فيها عميتة. ما قال يبيع إلى أن يبقى مقدار الميتة حتى تجوز المخالفة الاحتمالية، بل قال الإمام يبيعه كله على مستحل الميتة، يعني في حال الاختلاط حكم المذكات حكم الميتة صار، وهذا يدل على الموافقة القطعية بلا إشكال. هكذا استدل بالرواية. وكأن الرواية واردة في البيع، وهذا هو الباب الذي أودعها فيه الشيخ الحر. بينما إذا تأملنا في الرواية يا إخوان، الرواية في الأساس مش واردة في البيع، الإمام حل الإشكال بالبيع. في فرق بين كون الراوي عم يسأل عن البيع، فقال له الإمام بيع المستحل ولا تبيع لغير المستحل، يعني بيع للنصارى ولا تبيع للمسلم مثلا. وكل الثمن، الثمن حلال. بينما الرواية مش هذا موردها، مش هذا، مش عن هذا سأل السائل. السائل ابتداء سمع أبا عبد الله يقول ابتداء إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة. يعني بعبارة أوضح اللي بدي يقوله يا إخوان، واللي ما نبهوا عليه اللي استدلوا بهذه الطائفة وما رأيته، هو أنه يريد الإمام أن يقول أنت يلي اختلط عندك ميتة بحلال ما بيجوز لك تاكله. وهذه الدلالة الفحوائية واضحة، لا بيجوز لك تاكله كله لأنك تكون قد أكلت الميتة، ولا بيجوز لك تأكل بعضه لأنه لو كان يجوز أكل بعضه فلماذا يباع بكامله؟ ومو بس أنت ما بيجوز لك، حتى ما بيجوز لك تبيعه لشخص مسلم لا يعرف أن فيه الميتة، إنما يجوز لك بيعه لمن يستحل أكل الميتة مع أن فيه غير الميتة. وبهذه الطريقة من الاستدلال واضح أنه تلزم الموافقة القطعية، لا أقل من جهة أن الرواية تدل بالفحوى العرفية الواضحة أنه أنت يجوز لك أن تستفيد من هذا اللحم يا صاحبه، بل عليك أن تتخلص منه ببيعه لمن يستحله. لما وجب بيعه بتمامه، مش لما جاز. يعني لو جازت المخالفة الاحتمالية جيد. فالاستدلال في تقديري واضح وسهل المأخذ من الرواية. يعني عرفتوا شو نقطة الامتياز بين ما استدل وبين ما أنا ذكرته؟ إنه هن معتبرين هالرواية أساسا الإمام عم يتحدث عن البيع، والسائل كأنه سأل عن البيع، مع أن الرواية مطلقة مش هيك. طبعا الرواية الثانية من الباب علي بن إبراهيم يعني الكليني في الكافي عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، صحيحة واضحة الصح. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ بعد واضح، إذي أوضح من السابقة، فيها سؤال صريح وواضح إنه شو بده يعمل لما اختلطا؟ شو بده يعمل؟ بيكبون بيأكلون، بيأكل نص وبيترك نص، ها بيبيعه لواحد ما بيعرف إنه ميتة، أو يهبه إياه أو يطعمه إياه؟ في احتمالات باعتبار الحكم مش منجز على ذاك الذي لا يعلم. شو قال له الإمام؟ وهذا عم بيقول له شو المخرج، واضح أنه وقعنا بمشكلة. قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. واضح الاستدلال صار واضح يا أخوان. يبيعه يعني كأن الإمام عم بيقول له إنما يكون المخرج من هذه المشكلة بهذه الطريقة، لا بجز له يأكله لا كله ولا بعض، المخالفة الاحتمالية. يعني واضح أنه بدل على لزوم الموافقة القطعية في هكذا مورد. بس الإشكالية لإلكم وين؟ يقول الشيخ الحر: ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر مثله. طب الرواية هي عن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، مش إشكال لحد هون. قال: ورواه في كتابه مثله. طيب الرواية في كتاب علي بن جعفر، ليست مثله. الرواية الواردة في كتاب علي بن جعفر هكذا: سألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت، يعني الجلود كأنها، في احتمال أن الغنمات اللي سلخت جلودها اختلطت، فلم يعرف الذكي من الميت بصحب الجلود وبصحب الأعيان، هل يصلح له بيعه؟ أصل سؤال هون عن البيع. قال: يبيعه ممن يستحل بيع الميتة ويأكل ثمنه ولا بأس به. في معناه، بس هذا وارد في خصوص البيع، واحتمال كبير أنه وارد في بيع الجلود مش في بيع فلو قايل نحوه لا بأس، بس مثله لا، مو مثله. ايه السائل سأل عن بيع الجلود اصلا، كان يعزل من جلودها فلم يعرف الذكي، هل يصلح له بيعه؟ قال: يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، يعني خذ منه بما يأخذ منك، يعني هذا اللي ما بينظر لتذكية وغير تذكية وبيبيعك بجوز لك انت تبيعه. مثله في أدب الوسائل، يعني نص العبارة، نحوه إذا في اختلاف التعبير بما يفرق في المعنى. هي بس الجواب على موضوع آخر يا سيد، هونيك الحكي ماذا نصنع بها؟ هون سألوا بجزء البيعة، مش موطن الاستدلال واضح صار لحدهم. طيب هذه الروايات ما في كلام يا إخوان بأنه المسألة خلافية بين الأصحاب، ولذلك علق الشيخ هون على هذه العبارة في الرسائل سؤال: بناء على حملها ما على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة. الإشكالية الفنية شو هي؟ أنه الميتة ساقطة الثمن في الشرع، والبيع مبادلة مال بمال، والمال لابد أن يكون مال عندك، فمفهوم البيع لن يتحقق بالنسبة للميتة. استحلال، استنقاذ، ما بعرف شو بتسميه، إباحة متبادلة، هذي كلهم لهم مجال، كلهم لهم مجال، بس عبر الإمام في الروايات بالبيع. فإما بيقول الشيخ إما بدنا نعتبر البيع هو لخصوص الحلال الواقعي منهما، طب الحلال الواقعي إذا صار محكوم بالحرمة صار حكمه حكمها، أو على ما لا تحله الحياة من الميتة، أو ما أدري ماذا. نحن فعلا مش بصدد تنقيح مسائل فقهية يا إخوان، هذه الطائفة في حد نفسها واضحة الدلالة على لزوم الاعتناء بالعلم الإجمالي، والرواية الثانية واضحة أكثر من الأولى لأن موردها عام في السؤال، أنه تلزم الموافقة القطعية مع العلم الإجمالي. في المقابل في بعض الروايات، وللأسف الشيخ عارض بينها وبين هذه، مثلا في رواية في الجعفريات رواها صاحب المستدرك في الباب السابع من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، وموجود في دعائم الإسلام، هذا التشابه بين الجعفريات ودعائم الإسلام كبير فقه الإسماعيلي في ذاك الوقت، الجزء الثاني صفحة 180 من دعائم الإسلام لقاضي نعمان، موجود ينقل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها يعني ضعت فلا يدري الذكية من الميتة، قال يرمي بهما جميعا للكلاب. فعارض الشيخ بن هذه وبين تلك وأشكل الموضوع عنده، أشكل الإفتاء بتلك الروايات. عموما هذا بحث فقهي، والمختار لدينا في محله جواز البيع على المستحل، بس فعلا مش بصدد البحث ده. المهم هي الطائفة تدل، والعجيب معارضة رواية صحيحة موجودة في الكافي برواية موجودة في الجعفرية اللي لم يثبت لدينا أنه من كتب الطائفة أصلا، وفي إسناده كلام، وفي النسخة الواصلة كلام، ما كانت موجودة بين أيدي الطائفة، هي كانت عند أهل مصر. جيد، روايات الجعفريات أو المعروف بالأشعثيات عندنا ليست معتبرة يا أخوان في نفسها، تصلح للتأييد فقط مش أكثر، مثل روايات دعائم الإسلام. طيب هي الطائفة شو؟ السادسة. الطائفة السابعة، الغنم المشتمل على الموطوءة. هي أسئلة سؤال يحيى بن أكثم للإمام الجواد وشاك. الوسائل الجزء الرابع والعشرون صفحة 169، الحديث الأول من الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام، صاحب البحار وجماعة قالوا الرجل هنا الإمام الهادي، ما مهم، أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شاة، شو بتصير؟ حرام شيك، وإلى أحكام ويجب ذبحة وحرقة وما بعرف شو. قال إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين. قسمها مش المنز عليها يعني الغنم، حتى يقع السهم بها فتذبح. واضح؟ يعني بيقرع بيحط 20 غنمي هني فيهن وحدة منزو عليها، بيخلي 10 على الطرف و10 على الطرف، ها؟ اللي بيطلع السهم فيها انه فيها الموطوءة بينوي هيك. طيب طلع هول 10، 5 بخمسة اللي طلعت كذا إلى أن، طيب 3 ب2 آخر شيء بده يضطر يعمل هيك، شو بده يعمل؟ إلى أن آخر شيء رح يبقى وحدة وحدة، اللي بيطلع سهمها هي الموطوءة، هي تجري عليها الأحكام وتلك لا. طب واضح بناء على العمل بالرواية. أول شيء هي الرواية يا إخوان معتبرة بلا إشكال، والبعض استشكل هون قال هي الرواية ضعيفة لأنه فيها محمد بن عيسى وهو ضعيف، هذا كلام لا يسمع يا إخوان. محمد بن عيسى اليقطيني ثقة الرجل، وشبهة الضعف جاءت فيما يروي بإسناد منقطع عن يونس، حتى لما استثنى ابن الوليد وتلميذ الصدوق من شيوخ صاحب النوادر ما استثنوا الشخص. نعم ابن نوح فهم فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع، فهم اشتباه، وإلا العبارة واضحة بإسناد منقطع عن يونس. عن الرجل عليه السلام واضح ما في كلام، الإمام الهادي أو الإمام الجواد أنه سئل عن رجل نظر إلى راع واضح، يعني هو هذا عادة الراعي ما بيكون معه غنمي وغنمتين وثلاثة وأربعة، هذه في ميزة. عادة الراعي بيكون عنده 10-20-30 مرات 100 غنم. الراعي جيد. ثم الإمام يكفينا إنه الإمام ما قال له كم غنم كانوا حتى الواحد يفرق بين العدد القليل والعدد الأكبر. يقول لك إذا ضاعت باثنين واجب الاجتناب، إذا ضاعت بعشرين مش واجب الاجتناب. الإمام أطلق. أصلا ظاهر العبارة أيضا إنه كثار الغنمات. افترضن الإمام إنه بتقسمهم قسمين وبضلك قسم هيك لا يبقى اثنين، هذا بيعني إنه في الأساس كثرة. طيب الرواية الرابعة اسم جل الاستدلال. الرواية الرابعة من الباب هي الرواية المعروفة، الحسن بن علي بن أبي شعبة هو المصدر الأساسي، هو مرسل يا أخوان، والرواية مرسلة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، أي الإمام الهادي سلام الله عليه، في جواب مسائل يحيى بن أكثم. طبعا هي معروفة للإمام الجواد، هون للإمام الهادي، ولذلك صاحب البحار قال عن الرجل يعني الإمام الهادي في الرواية السابقة، واعتبروا تلك الرواية مختصر لهذه الرواية. الناظر إلى الراعي قال: وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزع على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجس الغنم. وقيل هذه الرواية هي المعتمد في القرعة أصلا، طبعا الرواية الأولى. هذه الرواية كما تعلمون مرسلة ضعيفة السند يا أخوان، مش معتمد الحكم الشرعي، لكن الرواية الأولى يقرب أن تكون مختصر هذه الرواية أصلا، هي نفسها والله العالم. جيد. كيفية الاستدلال بالرواية؟ كيف نستدل بهذه الرواية؟ في المسألة طبعا الرواية وردي بالشبهة الموضوعية مش بالشبهة الحكمية يا أخوان، وإلا القرعة ما إلا معنى بالشبهات الحكمية كما هو واضح. طيب هذه على شو دلت؟ أول شيء دلت بأنه العلم الإجمالي يعتنى به وتصلح واضحة لنفي التخيير كما استدل بها الشهيد الصدر على الله مقامه فيما تقدم وذكرناه في حينه، وواضحة جدا أن القرعة بناء على القول بها هي طريق تعبدي للتعيين. البعض قال إما أمارة وإما أصل، لا، بالأصل العقلائي مش أمارة، هو القرعة مش أمارة، القرعة ما له كشفية أصلا. نعم الشارع في بعض الروايات أنه يخرج سهم المحرق، طبعا في بحث بينهم إنه القرعة بتجلب هيك أمور ما بتجلب هيك أمور، هذا في فقه القرعة، لكن مقتضى الرواية المعتبرة أن القرعة تجري، نعم، وأن عليه أن يجريها، وأن هذا هو الطريق لجواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. لكن سؤال، هل يعني هذا أنه قبل القرعة منجز؟ يظهر الرواية أنه منجز وما بجوز لك ترتك بأي شيء، فهذه صارت مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز. يعني في مقام الامتثال بعد أن تنجز العلم الإجمالي ولم يجز لك ارتكاب أي من الأغنام، يعني ما يجز لك تأكل ولا واحدة من الأغنام، الطريق لاستخراج الموطوءه الطريق التعبدي هو القرآن، فطبق الإمام القرعة في المقام. وهذا يعني أنه لولا إجراء القرعة لما أمكنك الارتكاب.
لأن الذي جوز لك ارتكاب ما ترتكب واجتناب ما تجتنب هو القرآن. طيب هذا كله إذا حملنا القرآن على الوجوب كما هو ظاهر الرواية. أما إذا ما حملنا القرآن على الوجوب، هل عنده درس من الإخوين؟ إذا ما حملنا القرآن على الوجوب قلنا مستحبة. يقول الشيخ الأنصاري قد تصبح الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرآن على الاستحباب. كيف؟ لماذا؟ إذ على قول المشهور لابد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها. لأن المشهور لم يقبلوا بأن القرعة تعين الموضوع، إنما قبلوا بالقرعة في تزاحم الحقوق هناك في مثل هذا المورد، ما قبلوا بالقرعة. وإذا بدهم يقبلوا بالقرعة بيقولوا لك هذه قضية في واقع على خلاف القواعد. هذا كله فهم المشهور يا إخوان. لكن إذا كنا وهذه الرواية، الرواية واضحة في هذا المقدار، ونحن بكفينا المقدار أن العلم الإجمالي في المقام منجز، وأنه لا مخرج منه إلا تحديد المنزي عليها تحديدا ظاهريا. إذا القرعة لا تحدد تحديد واقعي يا إخوان، وإذا واقعي يخرج سهم المحط، لا تتوهموا أنه واقعي، واقعي تعبدي مش واقعي حقيقي. هذه مثل بلا قد ركعت. وعلى هذا الأساس تشخيص ظاهري يعني تعبدي، فإذا كنا وظاهر هذه الرواية وعمل بها وقلنا بأن القرعة معينة ومتعينة أيضا مش على سبيل الاستحباب، فحينئذ تكون الروايات دالة بشكل واضح. وظاهر الشيخ صرح بنى على هذا المعنى، ولذا استدل بها فيما تقدم في دفع شبهة التخيير. جيد، إذن هالطائفة بحسب الظاهر هي طائفة دالة على المطلوب بلا إشكال ولا ريب. الطائفة الثامنة الاستدلال بروايات الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، ولم أرى من استدل بها، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.